ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد بلغت القراءة إلى كتاب اللقطة. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، ثم نلج في القراءة، ثم نلج في هذا الباب للقراءة منه والاستزادة من علمه. السؤال الأول: ما الفرق بين الشح والبخل؟ ما الفرق بين الشح والبخل؟ معنى آخر، الشح يعني عام، تأتي الشحيح فتقول له أنت اعطي هؤلاء الأرامل وان صاحب مال اعطهم، فيبخل بماله، ثم تقول له فلان يريد أن يستعير منك هذه الفأس التي عندك، جارك فيشح، يقال ابن عمك ضاق بيتهم عليهم ويريدون بيتك من أجل عرس ابنته، يستفيدون من المجلس ولا يضره ذلك، فيقول بيتي لا أسمح لأحد. المهم أنه يكون الشح عام من البخل، البخل إن كان فقط في المال فالشح عام في الطبع، وصف جبلي يمنع صاحبه الخير، يمنعه من التصدق، من نفع غيره بوقته أو يعطيه من وقته أو يوصله بسيارته، طبع عام، هذا الشح، وهو أبلغ من البخل. فهو بخل مع إيش؟ مع حرص. الشح بخل مع حرص، فالشح أبلغ في المنع من البخل. قال الخطابي: وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع. وأكثر ما يقال في البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح وصف عام، عام من البخل. فالشحيح قد يبخل بماله ويبخل بوقته، يبخل بعبارات اللطف يقولها للشخص، يبخل بولده أن يعين غيره إذا أراد. المهم الشح صفة عامة، صفة عامة في المنع لما كان في ذات اليد أو كان مقدور عليه. أما البخل نوع قد يكون بالمال مثلا. ما الدليل على الفرق بين الشح والبخل وأن الشح أعم؟ نفس الحديث قال إياكم الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم ما قبل البخل بالشح، أمرهم بالبخل ما بخلوا. شوف هذا نوع فقط من الشح، بخل في المال. طيب أمرهم بالقطيعة قطعوا. الشحيح يشح بصلة الرحم، يقول لي بيلي وقت، بيلي سيارة بنزين أروح للرحم أزورها، بيلي وقت، يبيلي أجابل وأتكلف إلى آخره، فيشح بذلك كله، يبيلي أسامح فلان ونفسي عزيزة عليه، يبخل بالمسامحة. المهم وصف عام، الظاهر تصورتم الفرق. وذلك قال في الشح لما جاء يعرفه قال أمرهم بالبخل، إذا صار أحد أفراد الشح البخل، أحد أفرادها أمرهم بالبخل. ثم بعد أكمل فقال وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، انظر كيف، وأمرهم بالفجور ففجروا. ولذلك قال النبي إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. وفي آخر الزمان يلقى الشح كما ذكرنا، يلقى الشح، فيكون من علامات الساعة انتشار الشح بين الناس، انتشار الشح بين الناس، وهو البخل مع حرص، وهو عام عمل البخل كما ذكرنا. فتجد إن كان مثلا معلم يبخل بوقته ولا يعطي مثلا إلا حصة في الأسبوع، أو لا يكاد يعطي إلا حصة في الشهر، يقول أنا عندي مشاغل وأنا عندي المهم يشح، يكون عام الشح في العلم، بالإفتاء، بإنفاق المال، بمساعدة الناس فيما يستطيع العبد، شح في الجاه، عنده جاه لكن ما وده يساعد قرابته يشفع لهم بوظائف، شحيح يستطيع، الناس يعرفونه ويقدرونه لكن لا يريد. فإذا الشح عام، والنبي حذر منه قال إياكم والشح. طيب لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطيعة الرحم من الصغائر أم من الكبائر؟ الصغائر تغفر مثلا بصوم عرفة تغفر، صيام رمضان يكفره قطعة الرحم، نعم من الكبائر. ما الدليل من الكبائر؟ ترتب وعيد، فقال لا يدخل الجنة. قال ابن تيمية في تعريف الكبيرة ما توعد عليه بنار أو غضب أو إيش أو لعن أو حد، أو قال فيه مثلا ليس منا كما قال ابن تيمية، فهذا يدل على أن قطيعة الرحم ليست هينة بل هي من كبائر الذنوب تحتاج توبة خاصة. استدل العلماء على أن الكبائر تحتاج توبة خاصة بحديثين على كل حال. قال رمضان منه رمضان إلى رمضان إلى أن قال مكفرات لبينهم ما لم تغشى الكبائر، إذن كفرة الصغار والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. وكذلك النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، قال إذا لم تتب، فدلل فعلها هذا بالتسخط كبيرة فتحتاج إلى توبة خاصة، ما يكفرها لها أنها صامت عرفة، صوم عرفة كفر الصغار، صوم عاشوراء كفر الصغار، فلا بد من توبة خاصة. نعم رمضان إيمان واحتساب يكفر الصغار. الحج قال شيخنا العلامة بن باز يكفر الكبائر، وكذا قبله الحافظ بن حجر قال الحج يكفر الكبائر، النص يصعب أن نتصور خلاف هذا. النبي قال رجع كهيته وملدت أمه، وفي حديث آخر قال ألم تعلم أن الحج يهدم ما قبله، وعطفوا على الإسلام، معروف الإنسان يفعل كل شيء قبل الإسلام في الجاهلية وهو كافر، يقتل ويسرق ويفعل، أول ما يسلم كأنه ولد من جديد. تذكرون بعض الصحابة كان يقول حتى تمنينا وقتها أننا أسلمنا وقتها. فدل على أن الإسلام يكفر كل شيء يجب ما قبله. عطف عليه الحج قال ألم تعلم أن الحج يهدم ما قبله، فدل أن يكفر كبائر الحج. لكن لا شك وهو في عرفات ويرمي الجمرات لا ينوي أنه بعد الحج يرجع إلى ماضيه، لا شك، لأنه يكون مستصحب لنية سوء في نفسه، هذه خالف الحج. لم يفسق وهو في نيته مضمر الفسق، يريد بعد الحج يرجع. نعم ايه تنقلب كبيرة، صحيح. إذا أدمن كل يوم النظر للقنوات وينظر مذيعة تلك الأخبار وهي متبرجة، هذه صغيرة صحيح، لكن بالإدمان عليها تنقلب كبيرة. فإذا جاء عرفة لا يكفر هذا الجنس اللي فعله، جنس النظر يحتاج توبة خاصة، لأن الصغيرة تصبح كبيرة مع الإصرار، يحتاج لتوبة خاصة. هذا المعنى الدقيق الحقيقي ينبغي أن ينقل العام، لأن أرى أنهم يفرحون كثيرا وحق لهم الحقيقة، يرجون الله في عرفة وأنه خلاص، فينبغي يوقفون عند هذا حتى لا يتورطوا، يوقفون أن عرفة كفر الصغار، وأنك إذا ادمنت على صغيرة كنظر في التلفاز أو يعني حلق اللحى، حلق اللحية صغيرة لكن إذا أدمن عليها تصبح كبيرة كبائر الذنوب، فتحتاج إلى توبة خاصة. أكثر الناس يغترون بهذه الأشياء التي تذكر. نعم ها؟ تغسيل الميت، لا ذكر أنه من غسل ميتا فكتم كفرت عنه كم 70 كبيرة أو كذا، إيه لكن مو كل الكبائر، إذا حددها أنها 70. طيب من الذي يصل الرحم حقيقة؟ هل يسمى واصل الرحم الذي يقول إن وصلتني الرحم وصلتها، قطعتني والله أقطعها؟ هل هذا واصل رحم حقيقة شرعية؟ ها الأخ الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. أما إذا كان الرحم يصلك تصلها، قطعك تقطعها، هذا مكافئ، إنما وصل لأجل المكافأة، ما وصل لله. من علامات أنه يصل رحمه لله حتى لو أذى رحمه يتجاوز عنه، لأنه إنما وصله لله، لأن الله جعل الرحم حق فيتجاوز عنه، لأنه إنما عبد الله بصلته له لم يعبد هوى نفسه أو ينتصر لنفسه بهذه الصلة أو يريد مقصدا بهذه الصلة. طيب لنقرأ الآن هذا الباب المهم في الأموال فيما يتعلق بالأموال. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب اللقطة.
وهذه طريقة الأئمة في التبويبات، أحيانا يبسمل كما في بعض النسخ، النسخة التي بين يدي ما فيها بسملة لكن لعلها نسخة، فيبسملون، لأن كما قال ابن حجر فتح الباري هذه بمثابة يعني التبويبات أو الكتب بمثابة الرسائل اللي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من العلم كما أرسل هرقل، فيقتدون برسائل النبي فيكتبون في بدايتها بسم الله، وذلك لا يكتب خطبة الحاجة، خطبة الحاجة كان النبي يقول هذا الكلام، ما كان يكتبها إن الحمد لله نحمده ونستعينه، كان يقول بالكلام، لكن يقتصر في الرسائل على البسملة من غير أن يذكر إن الحمد لله، لأنه هذا يكون كان يقوله في الخطاب. نعم.
قال رحمه الله: كتاب اللقطة، باب. قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة.
قال أخبرنا شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة حافظ متقن.
عن سلمة بن كهيل.
ابن كهيل بن حسين وهو ثقة.
عن سويد بن غفلة
وهو ثقة.
قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فقالا لي اطرحه، فقلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. قال فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة.
نعم. اللقطة هي الشيء الملتقط من الأرض الذي يكون ذو قيمة عند واجده وعند فاقده، غير مال الحرب ولا ما يدفع عن نفسه من ضوال البهائم. فقلنا أنه الماء الملتقط، وأعني به الملتقط وقد سقط سهوا أو ترك نسيانا. أما الذي كان مقصودا يركض رجل وخلفه رجل فيرميه عليك وتمسك به كحقيبة، فهذا ليس من لقطة، هذا المحفوظ لهذا الرجل الذي رأيته. وقلت أنه ذو قيمة ليخرج بذلك الشيء التافه في النفس الذي ليس له قيمة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في التمر وقد وجد ثمرة ملقات، قال لولا أني أخشى أنك من تمر الصدقة لأكلتك. فدل أن الشيء التافه في النفس يجوز أن يتملكه ويستنفع به. وقد خرج ابن أبي شيبة عن ميمونة أنها قالت في التمرة تؤكل أو أكلتها، وقالت إن الله لا يحب الفساد، لو تركتها تفسد، فحينئذ يأكلها. كذا يقال فيما عرف في الطائرات مثلا أن هناك وجبات، تقول مثلا لخادم الطائرة هذه الوجبة إذا نزلتم إيش تصنعون فيها، فيقول نلقيها في المزابل فرضا. فحينئذ ما كنت تخشى أنه يفسد فإما تستفيد منه أكلا أو أنه يفسد، جاز أكله ما دام أن صاحبه لم يلتفت إليه، فأكلك لك له واستنفاعك به خير من فساده، فإن الله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. غير مال حربي، لأنه لو كان مال حربي يخمس يكون غنيمة. وغير مال أو عين لا ينتفع بها كمن وجد لقطة خمر فإنه يكسرها لا يعرفها. نعم. أو وجد لعبة ذات قيمة عالية لكن محرمة شرعا، وهو في نفسه أنها محرمة شرعا كالشطرنج والمنبولي والألعاب التي تعتمد على الحظ كما نص على ذلك المالكية. فكل عين محرمة فلا ينبغي أن تصب بين اللقطة، تؤخذ تعرف، يجب إتلافها لله حرمة لها، كما وجد مجلات إباحية لكن غالية الثمن تصدر كل سنة وهي غالية الثمن باهظة، فلا يجوز أن يحتفظ بها ويقول عرفها يحرقها. هذه أو كتب أهل البدع وجدها في الطريق وهي 3 مجلدات غالية جدا نادرة مخطوطة، لكن كلام لأهل البدع وهو ليس بعالم يرد عليهم ولا ويخشى أن تذهب إلى غيره فيظل إذا قرأها فإنها كما أفتى العلماء كتب أهل البدع لا حرمة لها تحرق. فإذا يكون مال محترم غير مال حربي. أو ما يدفع عن نفسه من البهائم كالإبل كالبقر كالفرس كالظبي أو الجاموس. رأينا أو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الغنم قال فيها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإذا ما أخذتها أكلها الذئب. لكن الإبل قال ما لك ولها، إذا تستطيع تدفع عن نفسها، فيقاس على الإبل الجاموس والبقر والفرس. فرأينا من الجواميس أو من ذات القرن ما يقتل الأسد يستطيع يدفع عن نفسه، يعني ذئب يريد أن ينهش منه إذا به نطحه ينطح يقتله، فيستطيع أن يدفع عن نفسه. هذا لا يلتقط ولا يعرف. إذا لعلنا بهذا التعريف قد استكملنا معنى اللقطة. والكلام في هذا الحديث حينئذ بعد أن عرفنا اللقطة في مسائل. الأولى، المسألة الأولى تتعلق بإسناده وإسناده صحيح. قال سويد بن غفلة غزوت مع زيد بن صوحان بضم الصاد وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فقال لي اطرحه. ذهب بعض العلماء إلى أن الشيء إذا كان مما ينتفع به كالصوت والنعل فإنه يستنفع به إن وجد لقطة، ولعله أخص من هذا أو خاصة إذا كان شيء تافه في النفس. فهل حينئذ النعال التي تجدها في المسجد الحرام عند الأبواب وقد ضاعت نعلك تعتبر لقطة؟ لأن في جهة في مكان اللقطة موجودة في الطريق تلتقط، وهذا لعله يكمل لك التعريف الأول. فلو إن عممنا ما يلتقط في الأرض من غير هذا التعريف أن يوجد في صحراء أو في طريق غير مالك معين، لا أوشك الرجل يكون عند بيت أناس فيرى بجانب مغسلة تحفة تعجبه في طريق المغسلة لقطة، هذا غير صحيح. تكون في الطريق أو في الصحراء ولا يعرف لها مالك معين يغلب على ظنه أنها له، كالنعال التي على أبواب المسجد الحرام مثلا، فإن واضح أنها تابعة للمصلين تابعة للمصلين، فلا يجوز أخذها أو استبدالها كما يفعل البعض. ما وجد نعاله يأخذ نعال غيره ويذهب بها، وهذا لا يحل له. قال: فقلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب، فيه الرجوع للعلماء وما كانت عليه أو ما كان للمدينة من فضل، حيث أنه بقي فيها علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أنه عدد منهم خرج من المدينة لمصلحة التعليم كابن مسعود، لكن بقي فيها أو من بقي أبي بن كعب. قال: فحججت مرات المدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: ما كانوا يفتون إلا بإيش؟ كانوا يفتون بإيش؟ أنا فقط أخ أحمد هذه عينها أظن صاحب المسجد لرمضان. أي زين، إن شاء الله خير. طيب، فكانوا يجيبون بالحديث رضي الله تعالى عنهم، ولا يجيبون بالرأي ما استطاعوا من حديث سبيل، فكان عندهم الرأي والقياس كالضرورة. وذلك الإمام أحمد ورد عن الصحابة هذا، فأجاب في 60,000 مسألة بقال الله وقال الرسول لا إله إلا الله، 60,000 مسألة. فهنا أبي سئل عن لقطة وإذا به يحدث عن النبي فيقول: وجدت صرة فيها 100 دينار. كم يساوي بالريال اليوم؟ الدينار كم ذكرنا من قبل؟ 4.25 grams, 25%. طيب والجرام اليوم كم يساوي تقريبا؟ 140. طيب إذا كان وجد ذاك اليوم 100 دينار، نحو 64,000 ريال، 64,000 وجدها لقطة في ذاك الزمان. هنا فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهنا شرع يذكر الشاهد الذي يريده كيف يتصرف اللقطة، فذكر عن النبي قال: عرفها حولا، حولا معناها سنة، فعرفتها حولا يعني سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عرفها بكذا وكذا، وهذا من فقه الشريعة، من حكمة الشريعة. ليش؟ ما قال النبي عرفها ويكون تعريفها كيت وتفعل كيت وفي الأسواق وتكتب ورقة، لأن العبادات عباد الله تنقسم إلى قسمين: عبادات محضة تبين أوقاتها وكيفياتها وشروطها كالذكر والصلاة، وعبادات في كيفياتها وأوقاتها المرجع فيها العرف: عبادة إكرام الضيف، عبادة إحسان المعاشرة مع الزوجة، عبادة تعريف اللقطة. تعريف اللقطة عبادة لأنها طاعة لله. فانظر الآن، لو قال النبي عرفها من تصيح في المسجد في خارج باب المسجد كل أسبوع، لجاء أصحاب التويتر اليوم اللي يستطيعون الإعلان عن اللقطة، يقول: لا، النبي قال كذا، لكن يترك هذا لعرف الزمان. كيف يكون التعريف؟ نعم، فلم يحدد النبي. لو حدد عبادة إكرام الضيف كيف تكون؟ أكرمه بكتف شات ثم كذا وكذا، فتعذر على الناس. فمن الناس من أهل الساحل يحبون السمك مثلا، فإكرامهم بالسمك أحسن إكرامهم باللحم الذي هو عند أهل نجد، فيكون تكون عبادة الإكرام بحسب العرف. وهذا من حكمة التشريع. فعرفته حولا، وما قال النبي كيف طريقة التعريف، سكت عن ذلك. فعرفته حولا ثم أتيته ثم نعم، فقلت لم أجد من يعرفها، فقال عرفها حول، يعني آخر. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ويكاءها، فإذا جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. هذا الحديث يشكل عليه أنه جاء في حديث آخر بالأمر بتعريفها حولا، وهنا أمر بتعريفها كم؟ 3 أعوام. ولم يأتي ذلك عن أحد من الفقهاء أنه قال بالأمر بتعريفها ب3. وروي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه قال المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى بتعريف اللقطة 3 أعوام إلا شيء يروى عن عمر. فيجمع بين هذا الحديث وبين الحديث بالأمر بتعريفها سنة على زيادة في التعفف لمن شاء والتورع، يعني كمان. أما الإجزاء 1 سنة. وحينئذ إذا عرفها 1 سنة جاء في الحديث اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص الجلدة توضع على في السقاء، وقال بعضهم بل هي ما يوضع فيه الشيء من خرق أو حرير أو جلد أو خزف، هذا العفاص. والوكاء ما يربط به أعلى. وجاء في حديث أيضا عددها، فهذا فيه حينئذ أن اللقطة المالية يعرف عددها، واليوم ليس هناك كيس يوضع فيه حتى نعرف صفة الوكاء وصفة العفاص. فما لك اليوم الذي تعرف عددها والفئة التي تنتمي إليها تلك النقود 500 200؟ ثم إذا جاء صاحبها وعرفها تدفعها له. ومن الخطأ عند الإعلام حينئذ قل وجدت لقطة 60,000 من الفئة 500 و50 و100، هذه غباوة، لأن ستأتيك أمة من الناس كلهم يقول أنا لها أو هي لي. فلابد حينئذ أن تبهم، تقول في الإعلان من وجد لقطة، من ضاع له مال فليأتنا. ثم يأتي قل ما صفته، فإذا ذكر له الصفة المطابقة العدد مقدار المال دفعها إليه، ويحتاط جدا حتى لا يخبر حتى ولده، لأن كل حديث جاوز الآن شائع. فربما لو قال عددها كذا الولد وإن كان أمين، طبيعة الإنسان أحيانا ينسى أنه مكتوم أمر بالسر، قد ينسى ويتحدث فيسمع فيقول وجدت ويمثل يعني كذا وكذا ويكون قد عرف. فينبغي أن يحتاط في ذلك جدا حتى لا يضيع المال عن صاحبه. فإذا ما جاء بعد سنة وقد عرفها في المجامع على طريقة ذكر العلماء اجتهدوا فيها يعني في المرة الأولى كل أسبوع ثم كل شهر ثم، المقصود بغلبة الظن والمستطاع في تعريفها، لكن لا ينشدها في المساجد، لا يحرم. فلا يدخل المسجد ويقول من ضلت له مال من ضل له مال فليأتني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، إن المساجد لم تبنى لهذا. بل يعلق الورقة خارج حيطان المسجد ولا يعلقها في داخل المسجد حتى لا يستعمل المسجد للضوال، لا يضع. لذلك أنكر بعض العلماء أن يضعون دعايات، يعني يضع الدرس كذا وكذا، شركة كذا الواقع في مكان كذا، فيستعمل إيش جدران المسجد للدعايات الدنيوية، فهذا ما لا يصلح فعله، لا يصلح فعله. طيب، وهل يتملكها؟ هل يتركها أو يأخذها؟ إن تركها ربما أخذها الخائن فاستمتع بها فورا، فقال بعض العلماء يستحب أخذها، وإن تركها لا حرج عليه ما دام أنه يعرف أن إيش أن التعريف غير مستطاع له. طيب، ويجب أخذها ويتعين عليه إذا غلب على الظن ضياعها، لأن النبي نهى عن ضياع المال، كان يعرف أن هذه القرية مليئة باللصوص، يعني فوز أنه مر وما شاف اللص وأخذه، لو صبر 70 ثانية أخرى لأخذت مباشرة واستمتع بها مباشرة. فهنا يتعين عليه أخذه الحفظ لصاحبها المسلم، يتعين عليه أن يأخذها لصاحبه للمسلم. طيب، وهل يتملكها إذا لم يأتي صاحبها بعد سنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. لكن يتملكها ملك مطلق ولا مقيد؟ مقيد. ففي حديث آخر يعني إن جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعه لها، فادفعه لها. طيب، قال الخطابي فيه دليل على أنه له أن يستملكها بعد السنة ويأكلها إن شاء غنيا كان الملتقط لها أو فقير. فإذا لا يقال يتملكها الفقير، أما الغني ما له حاجة لا يتملكها، لا فرق، لأن نفس أبي بن كعب كان معروف بالغنى صاحب مال، ومع ذلك النبي قال فإن جاء صاحبه ولا استمتع بها. ففيه دليل على أنه يستملكها بعد السنة ويأكلها، غني كان أو فقير، لأن أبي كان من ميسير. ولو كان لا يجوز للغني أن يتملكها بعد تلك السنة لأشبه لا يبيح له الاستمتاع بها، إلا بالقدر الذي لا يخرجه عن حد الفقر إلى حد الغنى. فلما باح له الاستمتاع بها كلها دل على أن حكم الفقير لا يختلف في ذلك. وإلى هذا ذهب الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنه يتملكها. وقال الطائفة إذا عرفها سنة ولم يأتي صاحبها تصدق بها لا يتملكها. جاء ذلك على أبي حنيفة. والصحيح ملكها لكن بقيد أن يأتي صاحبها. طيب يعرف حفاظها وكاءها في بداية الالتقاط وفي آخر مدة السنة للضبط، لأن جاءت روايات اعرف حفاظها وكاءها ثم عرفها، وروايات عرفها ثم اعرف وكاءها وحفاظها حتى يضبط. لأنه إذا جاء صاحبه يوم من الدهر وقد التقطها وقد نعم وقد استمتع بها فيدفع له إيش قيمتها، يدفع له قيمتها، فلا بد أن يضبطها حتى يعطيه قيمتها. فإذا مات بعد الموت بعشر سنين جاء الورثة قال أنا أراكم عندكم هذه تراها لي، تراها لي، فيدفعونها إيش دينا، دين لها حكم الدين عن هذا الرجل بعد وفاته. طيب الحديث الذي بعده
قال حدثنا مسدد،
مسدد ابن مسرهد وهو ثقة،
قال حدثنا يحيى
كذلك
عن شعبة
كذلك نعم.
قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار، قال فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
نعم على كل حال مشهور التعريف بسنة سنة. واحدة. نعم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي وهو ثقة ثبت،
حدثنا حماد،
حماد يحتمل بن زيد ويحتمل بن سلمة، لكن لما كان موسى بن إسماعيل يكثر عن حماد بن سلمة قلنا حماد بن سلمة ثقة.
قال حدثنا سلمة بن كهيل
كذلك ثقة
بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها.
نعم عرف عددها، دعا بعضه أنها شاذة، وقال ابن حجر ليس كذلك بل لها شواهد رحمه الله. ولذلك قال الخطابي فيه دلالة على أنه إذا وصف اللقطة وعرف عددها دفعت إليه من غير تكليف بينة سواها، غير تكليف خلاص عرف عددها وصفتها ما يحتاج إلى بينة، يأتيك أكثر بينة يعني واشتريها لها إن تكون له يعرفها. يعني قل أنه خمن، خمن من كم يعني واحد من ألف، عرف بالذات أنها 45,000 وهذا يعني يبعد الشريعة تبنى على غلبة الظن. يحصل نعم قد يضرب أخماسا في أسداسا وسبحان الله يعني، لكن النادر لا حكم له عندنا في الشريعة. الشريعة بنت معظم أحكام على غلبة الظن، فغلبة الظن ما دام أن هذا جاء وبين لك صفتها وعددها فلا بد أن تكون له في الغالب. حديث اللي بعده
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت،
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
الزرقي وهو ثقة ثبت،
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
التيمي وهو ثقة،
عن يزيد مولى المنبعث
المدني وهو صدوق،
عن زيد بن خالد الجهني
نعم
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال يا رسول الله فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الحديث نعم
قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل يزيد مولى المنبعث المدني وهو صدوق. متى تقول الحديث أنه إسناده حسن؟ نظر لأدنى مرتبة. أدنى مرتبة هنا صدق، صدوق يكون حسن. أدنى مرتبة الثقة تقول صحيح إذا اتصل إسناده وخلى من الشذوذ والعلة. هنا حديث إسناده حسن، وقد خرجه البخاري في صحيح، وفيه من الفقه بيان حكم اللقطة وكيف يتصرف من التقطها أو وجدها فيها، هل يتملكها أو يدعها. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة، قال: عرفها سنة ثم أعرف فكاهها وعفاصها. طيب بعد ذلك نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. قال: عرفها سنة، عرفها سنة، والأصل في الأمر للوجوب، لكن متى يتعين عليه أن يعرفها؟ إذا التقطها، إذا التقطها، لأنه قال سئل عن اللقطة يعني يلتقطها، وليس أنه إذا غلب على ظنه السلام لها أنه يذهب يجب يلتقطها ليعرفها، هذا غير مكلف به، مشقة. لكن ما دام أنه تجاسر أو أقبل عليها فأخذها يلزمه تعريفها سنة. ونسينا أن نضيف إلى تعريفنا الأول غير لقطة إيش؟ الحرام، حتى يكتمل التعريف. لقطة الحرام كما دل الحديث عليها لا تحل إلا لمنشد فقط يعرفها، لا يجوز أن يتملكها بعد سنة. لما؟ لأن العلة، قيل الحكمة أن الذي يبقيها سنة ولا يأتي صاحبها لا يأتي غالبا، يعني هذا يظهر لي أنه ما يأتي غالبا. لكن الحرم، حرم مكان الحج والعمرة، فقد يأتي العام الذي بعده والذي بعده والذي بعده، لأنها أنه كما قال إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فهم لا يقضون منه وطر، عمرة بعد عمرة بعد، فلعلهم يأتون. هذا من أحكام مكة أن لقطتها لا تجوز إلا لمنشد. عرفها سنة ثم عرف وكاءها. الوكاء قلنا الخيط الذي تشد به السرة، وهذا للتعريف، وذاك جاء في الحديث: العينان وكاء السه، فمن نامت عينه فليتوضأ. فشبه العينان كالوكاء، فإذا نامت العينين معنا انحل الوكاء، صار يخرج ما في الكيس، هو الموضع يخرج الريح منه. وعفاصها التي تكون فيه النفقة، وصل عفاصة جلد ليلبس على رأس القارورة، لكن الخطابي يقول أو يقول العيني: العفاص بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء، هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، سواء كان خرقة أو كان يسمون اليوم مثلا الكيس، لكن الكيس ما يربط عادة، يحمل. أي شيء يوضع فيه النقود من جلد أو حرير أو غير ذلك، اعرف عفاصها عند الشيخين ووكاها ثم عرفها سنة. وفي رواية المؤلف أبي داود وكذا عند مسلم: عرفها سنة ثم عرف وكاءها. وكيف نجمع؟ مرة قال التعريف في البداية ثم قال في النهاية، جمع بينهم بعضهم في البداية والنهاية، لكن متى يفعل هذا الجمع؟ اليوم ذكرنا في درس العصر إذا كان مختلفين المخرج، أما إذا كان مخرج واحد خطأ نجمع، لأن يكون خطأ أحدهما خطأ. الخطأ لا يمكن يتقوى. نعم، قال عند الشيخين يعرف عفاصها، وعند مسلم يعرف ذكاءها، نجمع أن كذا ما يمكن، لم يحدهما يكون صحيح. والظاهر في الصحة ما كان عند الشيخين، لأن أصح أول تعرف ذكاءها ثم عرفها سنة، نتعرف على بينة إذا كان نفس المخرج واحد ثم استنفق بها. لكن ما هو الأفضل، أن يستنفق بها ولا يتصدق بها عن صاحبها؟ جاء عن الصحابة التصدق بها عن صاحبها، وحينئذ لو جاءك صاحبها يوم تقول خلاص تصدقت بها عنك، هل يقبل منك؟ حسنت، يخيره، إما نمضي الصدقة ترى صدقت عنك، ويمنع النية عدم استطاعة، فلا يقال كان ينبغي ينوي ثم يوكله، لأن عدم الاستطاعة كالميت، عدم الاستطاعة تجعلنا نحج عنه من غير لا نأتي القبر نقول انوي ترى حج عنك الميت، فيخيره بين إمضاء الصدقة أو إرجاع غرمها له، ويكون تكون الصدقة من نصيب من الملتقط، تكون الصدقة من نصيب الملتقط. نعم، قال يا رسول الله فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. تفرد مالك بقوله أول ما يجد لقطة الغنم له أن يذبحها ويأكلها، لأن النبي قال لك، هذا يدل على التمليك، وخالفوه الجمهور في ذلك، وأجابوا عن قول مالك أن اللام هنا للملك بجواب غير ذلك، فقالوا غير ما أجابه مالك وقال اللام هنا للملك، قال كيف للملك؟ أليس في نفس الحديث إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، الذئب يملك، فاللام هنا بمعنى الاختصاص ليس بمعنى إيش؟ الملكية. فإذا ماذا يفعل بلقطة الغنم؟ يقسمها على قسمين، إن كانت في الصحراء فهذا الذي ورد فيها، لأنه يوجد في الصحراء الذئب، الذئاب ما تجي في المدن، الذئاب تكون في الصحاري، فحينئذ إذا أخذ لقطة الغنم وهي في الصحراء يعرفها سنة عند البادية، عند يعرفها سنة ثم يتملكها، وذلك لأن الغنم لا تستطيع أن تدفع عدو أو اعتداء الذئب عليها، ولذلك لما سأل النبي عن ضالة الإبل غضب، فسأله عن ضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، عندها من الحذاء وهو الخف تقوى عليه على السير به أميال حتى يجدها صاحبها يعني، ومعها سقاؤها فإنها تخزن الإبل سبحان الخالق، لأنها مسخرة للسفر الإبل، فعندها خزانات في داخلها تستطيع أن تبقى أيام من غير ماء، يعني مرة تشرب، فذلك الله قال في الشرب الذي الكثير قال فشاربون شرب الهيم، تشرب تشرب، فهذا المرة اللي شربته فيه يكفيها إيش؟ أيام. فحينئذ عندها قوة من ثلاث جهات، قوة ملك المشي والسير أو الخف قوي سميت سفينة الصحراء فتمشي، قوة دفع العطش فإن عندها خزانات في داخلها، قوة البدن والدفاع عن النفس فإنها تعض وتدفع السبع ترفسه تذكر حديث خرجه بخاري وغيره، رجل في عرفة وقصته ناقة فقتلت الإبل، انتبه منها كانت، فإن رفستها قد مميتها، فقد تفعل ذلك بالذئب فتهشم وجهها وتقتله. ولذلك النبي غضب، لأي شيء غضب؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لأن هذا الصحابي الجليل، وهو من؟ زيد بن خالد، لم يتفقه في الجملة التي ذكرها قبلها، فإنه قال في لقطة الغنم: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها فتأخذها خير من يأكلها الذئب، وأخوك قد لا يجدها أو يأكلها أخوك. فحينئذ لما سأل عن لقطة الإبل غضب، ففي غضبه هذا، اللهم صل عليه، دعوة للأمة أنه إذا تكلم خطيب جمعة أو مدرس في حلقة أو قرأ الرجل كتابا فيه حديث رسول الله كالبخاري، لا ينبغي أن يتعامل معه كما يتعامل مع قراءاته للصحف من غير تفقه ولا تدبر، يقرأ قراءة سريعة، أنه يمعن النظر ويتدبر. فلما رأى أن الصحابي ما تدبر في الحديث وتفكر وسأل سؤالا يدل أنه ليس كذلك، غضب النبي لما سأله عن لقطة الإبل، حيث أن في لقطة الإبل معنى يجعله لا يسأل عنها، ألا وهي أن الإبل قوية تدفع عن نفسها. فلو استوعب الجملة الأولى وهي أن لقطة الغنم لا تدفع عن نفسها، فله أن يأخذها أو لأخيها أو للذئب، فله أن يأخذها أو لأخيها أو تكون لأخيها أو للذئب، كان ينبغي أن يستنبط من النص الأول جواب عن مسألته لو تدبر الحديث، وهو أنه يترك لقطة الإبل لا يتعرض لها بالأخذ، لأن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء، تأكل الشجر وتبقى أيام طويلة حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فما أكثر اليوم من يتهاون تدبر الحديث، حتى والله أني أكون في نفس الموقف أذكر نفس الحديث أحيانا لبعض الناس وراه في نفس الموقف يخالفه. كنت أعظ بعض الأشخاص أقول لهم: يا جماعة، كونوا في رفق مع أهليكم في المنزل مع أولادكم، لا داعي للدعاء عليهم والشدة والسباب والشتام والتشنج. يا بني، رزقك الله التقوى وأنعم عليك بالرزق الحسن، ائتني، افعل كذا، لا تفعل كذا، ارفق قدر المستطاع. النبي يقول مثلا كما في الحديث: إن الله إذا أراد بأهل بيت خير إيش؟ أدخل عليهم الرفق. بعد قليل وأنا أعظ هؤلاء، بعد قليل سويعة، وإذا بي يفعل موقف الولد شيء يحتاج إلى إفهام، وإذا بي أخذه في الزجر والسب والقطيعة. فيندر من يتدبر الحديث تلي عليها ويعمل به، وهذا فيه سعادته. لكن أكثر الناس لما صاروا يتكالبوا على الدنيا وتهمهم أمرها نسوا الحديث، وصار يدبروا النصوص التي تأتي لدنياهم: متى بأخر الرواتب، متى يغلوا البنزين، يرخص البنزين، وش إمكانية المواطن حتى يكون كذا وكذا، هذا يدبروه زين حرف حرف. لكن إذا جاء الحديث أخذوه هكذا من غير تدبر ولا نظر ولا عناية، هذا يدل على ضعف الإيمان وقصور في فهم الدين. فإنه دعا الدين إلى التدبر لكلام الله ولكلام رسوله. نسأله الهداية لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.